الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني وأحبابي، ذكرنا في درس الأمس أن سجود السهو يكون قبل السلام في موضعين، ويكون بعد السلام في ثلاثة مواضع. يكون قبل السلام إذا نقص المصلي واجبا من واجبات الصلاة، فهنا يسجد له قبل السلام. والحالة الثانية إذا شك المصلي في عدد الركعات وبنى على اليقين، بمعنى شك هل صلى ثلاثا أو أربعة فجعلها ثلاثا لأنه اليقين، فهنا يسجد قبل السلام. ويكون سجود السهو بعد السلام في ثلاثة مواضع: الموضع الأول إذا زاد في الصلاة، زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، فهنا يسجد له بعد السلام. الحالة الثانية إذا شك المصلي في عدد الركعات وبنى على غالب ظنه، فهنا يسجد بعد السلام. الحالة الثالثة أن ينسى سجود السهو الذي قبل السلام فيسجد له بعد السلام. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: باب صلاة التطوع. وصلاة التطوع على نوعين: نوع تشرع له الجماعة، ومن ذلك صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح، ونوع لا تشرع له الجماعة مثل السنن الراتبة. ويدخل في ذلك أيضا سجود التلاوة. المؤلف يقول: آكدها، يعني آكد أنواع صلاة التطوع الكسوف والاستسقاء. ولهذا تشرع صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس، يعني تغير لونها وغاب، غاب قرصها كله أو بعضه، هنا متى كسفت الشمس شرع أن يصلي الناس، يهرع إلى الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنهما آيتان، يعني الشمس والقمر، من آيات الله، فإذا رأيتموه، يعني الخسوف والكسوف، فافزعوا إلى الصلاة. ولما كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة حتى أنه كان يجر ثوبه من السرعة، فالناس يفزعون إلى الصلاة، يصلون يدعون. وصلاة الكسوف كل ركعة بركوعين وسجودين، وهي صلاة تختلف عن غيرها. الركعة الأولى يقرأ فيها الإمام ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة وسورة أو بعض سورة ثم يركع ثم يسجد سجدتين، وهكذا الركعة الثانية يكون لها ركوعان، لها ركوعان وسجدتان، فهي صلاة على غير مثال الصلوات الأخرى. والاستسقاء، الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وقل المطر شرعت صلاة الاستسقاء، يخرجون إلى المصلى أو المسجد ويصلون ركعتين، في كل ركعة تكبيرات، في الأولى ست تكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات عدا تكبيرة الانتقال، ثم بعدها يخطب بهم خطبة واحدة يحثهم على الاستغفار والتوبة وسؤال الله جل وعلا أن ينزل المطر. وقد استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستسقى أيضا في يوم الجمعة وهو يخطب، وتشرع صلاة الاستسقاء في مصلى خارج البلد يجتمع فيه الناس الكبار والصغار، وتحضر النساء أيضا يدعون ربهم جل وعلا أن ينزل عليهم المطر. وقد اختلف أهل العلم ما هي أفضل النوافل، قيل أفضلها الكسوف ثم الاستسقاء ثم الوتر ثم التراويح، وقيل إن آكدها الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم السنن الرواتب. وعلى كل حال من أهل العلم من قال إن آكد النوافل الجهاد في سبيل الله، ومنهم من قال العلم، العلم تعلمه وتعليمه، لأن طلب العلم، طلب العلم من أفضل القربات وأجل الطاعات، فينبغي للإنسان أن يحرص على طلب العلم الذي يعرف به أحكام صلاته وصيامه وزكاته وحجه وعلاقته بالناس وتعامله معهم من أجل أن يعبد الله على بصيرة. وقال بعض أهل العلم الجهاد أفضل للقوي الشجاع، والعلم أفضل للذكي الفطن، لأنه يحصل من العلم ويدرك أكثر من غيره. ثم قال المؤلف: ثم الوتر بين صلاة العشاء والفجر، يشرع للمسلم أن يصلي صلاة الوتر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يتركها في حضر ولا سفر، حافظ عليها هي وسنة الفجر. والإنسان يوتر، وأقل الوتر ركعة واحدة، وأكثر الوتر 11 ركعة أو 13 ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يوتر، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة. والوتر آخر الليل أفضل، في ثلث الليل الآخر، لأنه وقت تنزل الرب جل وعلا، وقت تنزل الرب، ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. فيا عبد الله، تعرض لنفحات الله، وكن في ذلك الوقت قائما تصلي، لعل الله أن يستجيب لك. فهذه الأوقات هي أوقات تقسيم الغنائم، تقسيم الخيرات، فحذاري أن يقسم الخير وأنت غافل النائم. ثم قال المؤلف: وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، أصلي مثنى مثنى، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وأدنى الكمال 3 بفصل، يعني 3 ركعات يفصل بينها، يعني يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة، وهاتان الركعتان تسميان الشفع عند بعض الناس، لكنها كل 3 وتر. ويقنت بعد الركوع بالمأثور، يقنت يعني يدعو دعاء القنوت، ومنه ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه، حسن بن علي، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. هذه الكلمات علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي يقنت بها في وتره. فينبغي للإنسان إذا أوتر أول الليل أو آخر الليل أن يقنت بها وإن دعا معها ما شاء الله له أن يدعو فلا حرج عليه، لا حرج عليه، ويحرص على مجامع الدعاء. وإن كانت له حاجة أو نزلت به نازلة فليسأل ربه جل وعلا من خيره وفضله سبحانه وتعالى. وفي الفجر للنازلة، يعني يقنت في صلاة الفجر للنازلة إذا نزلت نوازل بالمسلمين. وقد قنت صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة ودعا على رعل وذكوان وعلى أشخاص أن يهلكهم الله جل وعلا. فإذا نزلت بالمسلمين نازلة وأمر ولي الأمر بالقنوت، فهنا يقنت الأئمة ويدعون الله جل وعلا في صلاة الفريضة في المغرب والفجر. وإن أمر ولي الأمر أو من ينوب عنه أن يكون في كل الفرائض فلا بأس، المهم ألا يقنت الإمام إلا إذا أذن له ولي الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت به نوازل كثيرة فلم يقنت إلا مرتين، فدل على أنه ليس لكل نازلة يقنت، وإنما لبعض النوازل، وإلا فحياته صلى الله عليه وسلم كلها نوازل، لكنه ما قنت في بدر ولا أحد عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف: ثم السنن الراتبة عشر. المؤلف يرى أن السنن الراتبة عشر، والراجح أنها اثنا عشر. أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، اثنا عشر ركعة. من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. وورد من حديث ابن عمر أنها عشر، من حافظ على عشر ركعات، والراجح أنها اثنا عشر، لأن القاعدة عند أهل العلم أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، من حفظ حجة على من لم يحفظ، وفي هذا زيادة خير فيؤخذ به. قال: قبل الظهر وبعدها، قبل الظهر أربعا وبعدها اثنتان وبعد المغرب اثنتان، وبعد العشاء اثنتان، وقبل الصبح اثنتان، وهما أفضل. الضمير يعود على من؟ على ماذا؟ على اللي قبل الفجر. هما أفضل الرواتب، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يترك راتبة الفجر والوتر لا في حضر ولا في سفر. ثم قال المؤلف: ثم التراويح 20 في رمضان، يعني 20 ركعة، وقيل 11 ركعة، وهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا قصر القيام والركوع والسجود فيكثر عدد الركعات، وإذا أطال القيام والركوع والسجود فيقلل عدد الركعات. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقولنا حسب حال الإمام، إن قصر القيام يكثر عدد الركعات، لأن عمر رضي الله عنه أمر أبي أن يصلي بالناس 20 ركعة ويوتر بثلاث، يعني 23. وإن أطال القيام والركوع والسجود فهنا يقصر عدد الركعات، بمعنى يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة. ثم قال: ثم صلاة الليل وسطه، في وسط الليل. مش معنى وسط الليل؟ يعني ثلث الليل الآخر، لأنه إذا مضى نصف الليل يصلي ثلث ثم ينام السدس، فتكون الصلاة ما في آخر الليل، تكون في وسط الليل، يعني في الثلث الأخير من الليل. وإذا أردت أن تعرف ذلك اقسم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، اقسم على 2 تعرف منتصف الليل، وإذا أردت منتصف النهار اقسم من طلوع الشمس إلى غروبها يتنصف لك النهار. قال: ثم صلاة الليل وسطه، ثم الشطر الأخير، يعني آخر الليل، يعني آخر الليل، ثم النهار في بيته، لأن الصلاة النافلة في البيت أفضل حتى للرجل، وأما المرأة فبالاتفاق صلاتها في بيتها خير لها. ثم المسجد، مسجده، لأن الصلاة في البيت أفضل، وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على النافلة في البيت، كان عليه الصلاة والسلام يحافظ على النافلة في البيت. قال: قائما ثم قاعدا، صلاة النافلة يقوم لها، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن لو صلى المسلم النافلة جالسا وهو قادر على القيام يجوز؟ نعم، ولكن له نصف الأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أما إن كان من يصلي جالسا معذور فهنا يدرك الأجر كاملا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر عمله صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر عمله صحيح مقيم. هذا من فضل الله علينا. فانظر الآن، رعاك الله، انظر إلى بعض الناس الذين في المشافي مستشفيات، مريض من سنوات مغمى عليه، يكتب له أجر عمله كله وهو صحيح مقيم، كان يصوم يكتب له الصيام، كان يعتمر يكتب له العمرة، كان يحج يكتب له الحج، كان يحضر دروس العلم يكتب له، يحضر مجالس الوعظ يكتب له، يكتب ماشي عمله وهو لا يعمل شيء مغمى عليه. هذا من فضل الله علينا. هكذا أيضا يسافر الإنسان، الطاعات اللي كان يعملها تكتب له. ولهذا الرواتب لم يكن صلى الله عليه وسلم يصليها وهو مسافر، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر فما رأيتهم يصلون السبحة في السفر. سبحة ما هي؟ ما هي؟ النافلة، السبحة النافلة. ثم قال المؤلف: وأدنى الضحى اثنتان وأكثرها ثمان، إذا علت الشمس إلى الزوال. صلاة الضحى تشرع ركعتين إلى ثمان، صلي ركعتين أو أربع بسلمين أو ست بثلاث تسليمات أو ثمان بأربع تسليمات. ودليل ثبوتها قوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي هريرة رضي الله عنه، يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. فيصلي ركعتي الضحى، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الفتح، فتح مكة، في بيت أم هانة ثمان ركعات، ثمان ركعات. متى وقتها؟ وقتها من بعد زوال وقت النهي، بعد طلوع الشمس، إلى وقت النهي قبل صلاة الظهر. بمعنى من بعد طلوع الشمس احسب ربع ساعة يبدأ وقت صلاة الضحى، إلى قبل صلاة الظهر يعني قبل أذان الظهر بربع ساعة، هذا كله وقت صلاة الضحى. ما أفضل وقتها؟ أفضل وقتها حين ترمض الفصال. إيش معنى ترمض الفصال؟ فصال تعرفونها؟ فصال جمع فصيل، وهو ولد الناقة. الفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة. إيش معنى ترمض؟ يعني تحرها الرمضة وهي بالأرض، الرمضة تؤثر عليها، وهذا من شدة الحر. ولهذا وقتها الآن، وقتنا الآن يعني من عشر وفوق، من عشر الساعة عشر وفوق، هذه صلاة الضحى. طيب هل فيه صلاة اسمها صلاة الإشراق؟ لا، الناس يظنون أن فيه صلاة اسمها صلاة الإشراق، لا، هذه صلاة الضحى. فإذا جلس الإنسان في مصلاة بعد صلاة الفجر وانتظر إلى أن تطلع الشمس ثم ترتفع قدر الرمح، والرمح المقصود به مو برمح النخل، رمح القتال اللي هو في حدودي يعني أقل من متر. فإذا ارتفعت الشمس وقد ضبطنا هذا بالوقت خرج في حدود ربع ساعة، يعني بالضبط 13 دقيقة، ولكن جبرنا دقيقتين نقول ربع ساعة، فوقت النهي بعد طلوع الشمس ربع ساعة، ووقت النهي قبل الظهر ربع ساعة لوقت الزوال، ووقت النهي المغلظ قبل غروب الشمس أيضا ربع ساعة. يقول صلى الله عليه وسلم 3 أوقات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا بعد عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند وقوفها، لأنها تطلع وتغرب على قرن شيطان. طيب وقت الزوال ما هو؟ يقولون هذا الوقت تسعر فيه النار، فكره أن يصلي فيه الإنسان. متى نعرف وقت الزوال؟ نعرف وقت الزوال بأن يصير الشخص لا ظل له، فإذا بدأ ظله من جهة المشرق خلاص معنى زالت الشمس. وش ما هو الشخص؟ شخص حط مسواك، حط عود قلم هكذا، فإذا كان ما له ظل لا من هنا ولا من هنا هذا وقت الزوال اللي هو وقت وقوف الشمس. وإذا كان له ظل من جهة الغرب معناه ما بعد زالت الشمس، إذا كان له ظل من جهة الشرق معناه الشمس زالت، إذا كان واقف عمودي هذا وقت الزوال. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسن 14 سجدة لقارئ ومستمع كالصلاة بلا تشهد. هذا سجود التلاوة، هذا سجود التلاوة، وسجود التلاوة إما أن يكون داخل الصلاة وإما أن يكون خارج الصلاة، فإن كان داخل الصلاة فله تكبير في الخفض والرفع، لحديث ابن مسعود كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، كان عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ورفع، فيكبر إذا أراد أن يسجد ويكبر إذا قام من السجود. وأما إذا كان خارج الصلاة فمن أهل العلم من قال له تكبير أيضا في الخفض والرفع، ومنهم من قال ليس له تكبير، ومنهم من قال له سلام، ومنهم من قال ليس له سلام، ومنهم من قال اشترط له الطهارة، ومن أهل العلم من قال اشترط له الطهارة، من أهل العلم من قال اشترط له استقبال القبلة، من أهل العلم من قال لا يشترط له استقبال القبلة. وسجود التلاوة في كتاب الله 14 سجدة، 14 سجدة نعدها، في أول سجدة وين؟ في الأعراف، ثاني سجدة في الرعد، ثاني سجدة في الرعد، ثالث سجدة في النحل، رابع سجدة في الإسراء، خامس سجدة مريم، سادس سجدة في الحج، سابع سجدة في الحج، ثامن سجدة فرقان، تاسع سجدة في النمل، عاشر سجدة في السجدة اللي فصلت، أحد عشر في السجدة، لا أحد عشر فصلت في السجدة اللي هي سورة السجدة، أحد عشر في فصلت، اثنى عشر في النجم، ثلاثة عشر في الانشقاق، أربعة عشر في العلق، أربعة عشر ولا لا؟ أربعة عشر. بقي علينا سجدة صاد، سجدة صاد اختلف فيها، قيل إنها سجدة شكر وليست سجدة تلاوة، ولهذا من أهل العلم من يقول لا سجود فيها، ومنهم من يقول فيها سجود، وعمر قرأها مرة فسجد وقرأها أخرى فلم يسجد، ولهذا قال بعض أهل العلم يسجد لها أحيانا ويترك أحيانا. قال المؤلف: لقارئ ومستمع. ومستمع عندنا قارئ، وعندنا مستمع، وعندنا سامع. عندنا أحسنت، عندنا قارئ وعندنا مستمع وعندنا سامع. القارئ اللي يتلو هذا يسجد، والمستمع اللي منصت يتابع هذا يسجد لأنه تبع للقارئ. وأما السامع فهل يسجد؟ لا. من هو السامع؟ اللي مر وهذا يقرأ سمع السجدة، مثل لو مريت من عند مسجد وهو يقرأ آية سجدة ما تسجد، لأنك لم تتعمد الاستماع، لم تتقصد الاستماع. فيشرع السجود للقارئ التالي وللمستمع وللمستمع. قال المؤلف: ولا يتطوع بعد الفجر إلا إلى الارتفاع، يعني ارتفاع الشمس قدر الرمح، يعني بعد مضي ربع ساعة، وهذا وقت نهي، لقول صلى الله عليه وسلم نهينا أن نصلي ثلاثة أوقات، نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند وقوفها. أوقات النهي على سبيل الإجمال كم؟ ثلاثة: من بعد العصر إلى غروب الشمس، ومن بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر الرمح، وعند وقوف الشمس. وعلى سبيل التفصيل خمسة: من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، ومن اصفرار الشمس إلى غروبها، وعند وقوف الشمس، ومن بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد طلوع الشمس إلى ارتفاع قدر الرمح. يعني وقت العصر يصير كم بالتفصيل؟ وقتين. وقت الفجر يصير وقتين. طيب، ما حكم سجود الشكر؟ متى يشرع؟ وهل له تكبير؟ هل له سلام؟ هل تلزم له الطهارة؟ نقول لا، ليس له تكبير ولا سلام ولا تلزم له الطهارة ولا يلزم له استقبال القبلة، بل متى علم بنعمة حصلت له يسجد مباشرة، ومتى اندفعت عنه نقمة يعني زال عنه شر يسجد. مثل جاء خبر قالوا كان عنده شك في تحاليله قالوا تحاليلك سليمة يسجد. قالوا أخوك خرج من المستشفى يسجد. قالوا له نجحت يسجد. قالوا له زوجتك حامل يسجد. قالوا له ولدت زوجتك يسجد. لكن لو كانت زوجته غضبانة عليه ورضيت عليه يسجد؟ لقالوا رضيت عليك يسجد؟ ها ولا لا؟ ليش؟ هذه نعمة، هذه نعمة. طيب بعض الناس ما يطيق غضبه عليه، لا يطيق ذلك، أي لا يطيق. طيب قال وبعد العصر إلى الغروب وعند الاستواء يعني عند زوال الشمس إلى الزوال إلا بما له سبب يعني ذوات الأسباب تصلى حتى في وقت النهي. لو دخل الإنسان بعد العصر إلى الحرم يصلي تحية المسجد ولا لا؟ ها يصلي ولا لا؟ نعم يصلي. لو دخل بعد الفجر يصلي ولا لا؟ نعم يصلي. هذه ذات سبب. لو أن الإنسان توضأ وهو بعد العصر يصلي سنة الوضوء ولا لا؟ نعم ذات سبب. وهكذا. نعم أخوكم يقول في الوقت المغلظ، هذه جاء فيها النص ثلاثة أوقات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتنا، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند وقوفها، هذا مغلظ. ثم قال المؤلف باب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة من أفضل الطاعات وأجل القربات، وهي مشروعة بإجماع المسلمين، ولم يخالف فيها إلا من يقولون إنها لا تقام إلا خلف إمام معصوم، وإلا فجميع المسلمين يرون أنها مشروعة. وصلاة الجماعة جاء فيها نصوص كثيرة، واركعوا مع الراكعين، ويقول صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، ويقول للأعمى الذي سأله أني أعمى وليس لي قائد ومنزلي بعيد عن المسجد فهل لي من رخصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة. وكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وكان لا يتخلف عنها في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منافق معلوم النفاق. والمنافقون هم الذين لا يقومون لها إلا متثاقلين كسالى يراؤون الناس. ولهذا الصلوات الخمس جماعة من أفضل الطاعات وأجل القربات. يقول صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن وحفظهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. فاحرص عليها يا عبد الله، واحذر أن تتخلف عنها، واعلم أن هذه الصلاة التي تؤديها هي أول ما تسأل عنه في قبرك، فإن صلحت نظر في سائر عملك. فانتبه، رعاك الله. ولهذا قال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فتعاهدها أخي المبارك، واحرص عليها في وقتها، وحذار حذار أن تتخلف عنها، ولا سيما الصلاة الثقيلة على الناس اليوم. وكان في السابق من أثقل الصلوات الفجر والعشاء، لأن الناس كانوا يتعبون ويجهدون فينامون قبلها. واليوم من أثقل الصلوات الفجر والعصر، لأن الناس يخرجون من عملهم مجهدين متعبين، أحيانا يتثقلون عنها. وهي الصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى التي جاء النص عليها في كتاب الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: الجماعة واجبة، واجبة. ولهذا لم تشرع، لم تبنى المساجد إلا للصلاة، بنيت المساجد للصلاة فهي واجبة. وقد اختلف أهل العلم، قال بعضهم إنها فرض كفاية، وقال بعضهم فرض عين، وقال بعضهم شرط، الجماعة شرط لصحة الصلاة. وهذا رأي شيخ الإسلام عليه رحمة الله، والراجح أنها فرض عين على كل مسلم ذكر قادر مستطيع. وقال بعضهم إنها سنة، لكنه قول مرجوح. واجبة على الرجال، أما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجماعة. قيل إنها سنة بالنسبة للنساء، وقيل إنها مباحة بالنسبة للنساء، وقيل إنها مكروهة. الجماعة بالنسبة للنساء يعني يصلين جماعة، والراجح أنها مباحة لهن، فإن صلينا فلا حرج، وإن تركنا فلا حرج. على الرجال للخمس، الخمس يعني الصلوات الخمس، فلا تجب للنفل ولا تجب للصلاة المنذورة. وفي مسجد لا تقام إلا بحضوره أفضل، هذا إذا كان إمام والناس ما يصلون إلا إذا جاء هذا الرجل، فهنا صلاته في هذا المسجد أفضل له، لأنه إمام لهذا المسجد مثلا. وهذه الصلاة لا تقام في هذا المسجد إلا بحضوره، أو يكون مثلا المسجد هذا ما يصلي فيه إلا اثنين فقط، فما ينبغي أنه يروح يصلي في مكان آخر، لأن لو ما حضر ما قامت الجماعة، فهي لا تقام إلا بحضوره معهم. ثم الأكثر جماعة أفضل، يعني اللي فيه جماعة أكثر أفضل من غيره، لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله جل وعلا. ثم العتيق، ايش معنى العتيق؟ المسجد العتيق قديم، مسجد العتيق يعني قديم، لأن الطاعة فيه أقدم، لأن الطاعة فيه أقدم، فتكون الصلاة فيه أفضل من الجديد. ثم الأبعد، الأبعد عن الإنسان، لأن كل خطوة يخطوها يكتب له بها حسنة ويحط بها عنه سيئة. ونازع في ذلك بعض أهل العلم وقالوا: الصلاة في المسجد الأقرب للإنسان أولى، لأن إذا قلنا إن الأبعد أفضل قد تخلو المساجد القريبة من الناس وتتعطل، ولهذا يرجح جمع من أهل العلم أن الصلاة في المسجد الأقرب له أفضل، وهذا رأي شيخنا شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. قال: ثم البيت، البيت يعني يصليها في البيت، وهذا للمعذور، أما غير المعذور فلا يجوز له أن يصلي في البيت، لكن إن كان مريضا أو كبيرا لا يستطيع أن يذهب المسجد فيصلي في البيت، أما غير المعذور فلا يجوز له أن يصلي في البيت. ولا يؤمن قبل راتب إلا بإذنه، لحديث: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فالإمام الراتب لا يجوز أن نتقدم عليه، يعني مثلا الوقت محدد ربع ساعة بعد الأذان، تجي أنت في المسجد وتقول: صلينا يلا بعد 10 دقائق، والإمام له راتب، ما يجوز. وتأثم إذا تقدمت وصليت إماما، إلا إن تأخر لعذر، لعذر كان مريض أو مسافر، فهنا إذا كان الإنسان يعلم أن تأخره لعذر فيصلي إذا جاء الوقت. فإن لم يعلم، يعني لم يعلم عذره، انتظر وروسلا ما لم يخشى خروج الوقت. المؤلف يقول أنه ينتظر ويراسل، يعني يرسل له أحد يطق عليه البيت: وراك صيفت، وراك تأخرت، والآن إذا جاء وقت الإقامة أصبح الناس يتلفتون، صح ولا لا؟ مرة ولا ثانية ما يبون يتأخر ولا ثانية، مع أنه يمكن يتوضأ في مكان الوضوء. فعلى كل حال ينبغي الانتظار ومراسلة الإمام، وألا يستعجل الناس في هذا الباب. قال: ما لم يخشى خروج الوقت. والأولى للإمام أن يحدد وقتا، إذا لم يأتي فيه يسمح للمؤذن أو لغيره بأن تقام الصلاة، ولا ينتظرونه الناس لأن قد ينشغل وقد يكون بعيد. والآن نابت الساعات هذه المؤقتة اللي تعطي علامة إذا انتهى الوقت محدد من قبل الأوقات، تعطي علامة الشر، هذه مريحة جدا. الإمام المفروض يقول إذا أشرت الساعة صلوا، هذا يريح الجماعة. ثم قال فإن صلى ثم حضر جماعة أعادها معهم، يعني صلى منفرد، فحضر الجماعة بمعنى أنه ذهب إلى مسجد، وهذه دائم تحدث إذا راح الإنسان يصلي صلاة الجنازة على ميت وهم صل في مسجده. فهنا لما جاء وجدهم يصلون أو يصلون، شو يقول المؤلف؟ يقول يصلي معهم. طيب هم صلي فريضة، يقولون هذه الثانية له نافلة، ومستند ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف في يوم التشريق لما صلى الفجر والتفت إلى الناس رأى رجلين مستندين إلى الجدار خلف الناس، فأمر بهما فأتي بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائصهما من الخوف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما لكما لم تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما إلى مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، فإنها لكم نافلة. فالإنسان إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد وجب عليه أن يصلي مع الناس، والصلاة هنا في حقه واجبة. لكن لو جاء وهم يصلون، هو مصلي في مسجد وجاء وهم يصلون، هل تكون الصلاة عليه واجبة؟ نقول لا، لا تكون الصلاة واجبة عليه، بل نقول إما أن تصلي معهم أو تصلي ركعتين تحية المسجد أو تقف إلى أن يسلموا وتصلي على الجنازة. لكن إذا جاء قبل الإقامة يلزمه أن يصلي معهم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وشفع المغرب برابعة، يعني يقول المؤلف إذا جئت وصلوا المغرب تصلي معهم كم؟ ثلاث. يقول ثم تقوم وتشفع رابعة عشان ما تصلي الوتر، ولكن هذا غير صحيح. الراجح أنه يصلي معهم نفس الصلاة ولا يشفع ركعة، ما يأتي بركعة زائدة، بل يسلم، فلا يلزمه أن يشفع المغرب بركعة. وتعاد في غير الثلاثة مساجد، تعاد في غير الثلاثة المساجد، يعني تعاد الصلاة والصواب أنها تعاد حتى في المساجد الثلاثة فيصليها في غيرها ما دام حضر قبل الإقامة. شو يقول المؤلف؟ يقول لو صلى في أحد المساجد الثلاثة يعني صلى في الحرم ثم انتقل إلى مسجد خارج الحرم وأقيمت الصلاة، شو يقول المؤلف؟ يقول لا يصلي معه، والراجح أنه يصلي معه سواء صلى في المساجد الثلاثة اللي المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الأقصى التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وهي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فبمائة ألف صلاة والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، فتعاد حتى في المساجد الثلاثة. قال المؤلف ولو سبق المأموم إمامه بركن فلحقه فيه، من هو اللي لحقه؟ لحق المأموم الإمام في الركن. مثال ذلك لو أن المأموم ركع قبل أن يركع الإمام، قبل أن يركع الإمام ثم رفع المأموم، أدرك أن ركع قبل الإمام، رفع ثم ركع ولحق الإمام تصح صلاته، تصح صلاته. قال أو رفع فأتى به معه فلا بأس، يعني رفع ثم ركع مع الإمام فلا بأس، يعني إذا سبق المأموم الإمام بركن فإن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة، وإن كان غيرها فإن رجع وتابع الإمام صحت الصلاة. إن كان تكبيرة الإحرام لأن خلاص كبر قبل الإمام ما تصح صلاة، أما غير تكبيرة الإحرام ما دام رفع ورجع وصلى معه تصح الصلاة هنا. قال وسبقه بركنين مبطل، يعني إذا سبق المأموم الإمام بركنين، يعني ركع المأموم ورفع من الركوع قبل أن يركع الإمام تبطل صلاة المأموم. ونيتهما عند التحريم شرط، نيتهما ما المقصود؟ نيتهما الإمام والمأموم، يعني ينوي المأموم الائتمام أن يكون مأموما وينوي الإمام أن يكون إماما، لكن لو جيت أنت وصليت مع واحد يصلي لوحده ولا نوى أن يكون إمام لك وأنت نويت أن تكون مأموم له تصح صلاتك؟ لا تصح. ولهذا يقول المؤلف ونيتهما شرط، يعني لابد أن ينوي الإمام الإمامة وينوي المأموم أن يكون مأموما، لابد، وإلا ما تصح الصلاة، لأن كل واحد ناوي يصلي لوحده فلا تصح صلاتهم في هذه الحالة.